الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في آخر الفصل الذي عقده في أذان أهل السنة والإعلام بالصريحة جهرا على رؤوس منابر الإسلام. قال رحمه الله في أذانه: الله أكبر جل عن شبه العباد، فذان تشبيهان ممتنعان، والله أكبر واحد صمد، فكل الشأن في صمدية الرحمن. نفت الولادة والأبوة عنه والكفء الذي هو لازم الإنسان، وكذاك أثبتت الصفات جميعها لله سالمة من النقصان. وإليه يصمد كل مخلوق، فلا صمد سواه عز ذو السلطان. لا شيء يشبهه تعالى، كيف يشبه خلقه؟ ما ذاك في إمكاني. لكن ثبوت صفاته وكلامه وعلوه حقا بلا نكران. لا تجعل الإثبات تشبيها له يا فرقة التشبيه والطغيان، يا فرقة التشبيه والطغيان. كم ترتقون بسلم التنزيه للتعطيل ترويجا على العميان. فالله أكبر أن يكون صفاته، وفي نسخة أن تكون، فالله أكبر أن تكون صفاته كصفاتنا جل العظيم الشاني. هذا هو التشبيه، لا إثبات أوصاف الكمال، فما هما سيان. قال رحمه الله: الله أكبر جل عن شبه العباد، فذان تشبيهان ممتنعان. والتشبيه الأول هو الذي ذكره قبل ذلك في قوله: والله أكبر جل عن شبه الجماد، كقول ذي التعطيل والكفران: هم شبهوه بالجماد وليتهم قد شبهوه بكامل ذي شان. فهذا هو التشبيه الأول، وهو أنهم شبهوا الله عز وجل بالجماد. قال بعدها: الله أكبر جل عن شبه العباد، فذان تشبيهان ممتنعان. فليشبه الله عز وجل بعباده ولا يشبه بالجمادات، كل ذلك مما لا يجوز، وهو كفر بالله عز وجل، ومن مثل الله بخلقه فقد كفر. قال: والله أكبر واحد صمد، فكل الشأن في صمدية الرحمن. فالله سبحانه وتعالى هو الصمد، وهو الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصمدية الله عز وجل لها شأن عظيم، ولهذا قال: فكل الشأن في صمدية الرحمن. فالله من أسمائه الصمد، وصفة الصمدية لله عز وجل لها شأن عظيم. ثم بين ذلك فقال: نفت الولادة والأبوة عنه والكفء الذي هو لازم الإنسان، وكذاك أثبتت الصفات جميعها لله سالمة من النقصان. فإن الصمد يأتي بمعنى المصمت الذي لا جوف له، وبمعنى السيد الذي كمل في سؤدده، وبمعنى الذي تصمد إليه المخلوقات فتلتجئ إليه في دعائها. فهذه المعاني العظيمة للصمدية أثبتت الكمال لله عز وجل ونفت عنه النقص. فالله صمد، ولهذا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، فله صفات الكمال السالمة من النقصان. وهو صمد بمعنى أن الخلق يصمدون إليه، أي يلتجئون إليه فيدعونه في أمورهم، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فلهذا قال والله أكبر واحد صمد فكل الشأن في صمدية الرحمن. نفت الولادة نفت الولادة والأبوة عنه والكفء الذي هو لازم الإنسان. فهذه الأمور من فيه عن الله عز وجل لأنه صمد. وكذاك أثبتت الصفات جميعها لله سالمة من النقصان، وإليه يصمد كل مخلوق فلا صمد سواه عز ذو السلطان. لا شيء يشبه تعالى كيف يشبه خلقه، ما ذاك في إمكاني. هذا مستحيل أن يشبه الخالق المخلوق، فإن هذا من النقص في حق الخالق، والله صمد كامل في أسمائه وصفاته. لكن ثبوت صفاته وكلامه وعلوه حقا بلا نكران، فالصفات ومنها الكلام وهكذا العلو هي ثابتة لله عز وجل، واسم الصمد يدل عليها وعلى غيرها، يعني يدل على الصفات ويدل على إثبات الكلام والعلو وغير ذلك من أنواع الصفات. وثبوت هذه الصفة لله عز وجل لا يستلزم التمثيل كما هو معلوم، فله كلام لا يماثل كلام خلقه، وله العلو المطلق من كل وجه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، ولا يماثل خلقه في ذلك. لا تجعل الإثبات تشبيها له، يا فرقة التشبيه والطغيان. فالمعطلة جعلوا الإثبات تشبيها، فزعموا أن أهل السنة الذين أثبتوا لله عز وجل الصفات أنهم مشبهة، وهذا من الطغيان، فإنه لا يلزم من إثبات الصفات التمثيل. فإذا كان هذا لا يلزم في المخلوقات مع أنها تجتمع في كونها مخلوقة، فكيف يكون هذا بين الخالق والمخلوق؟ ومعلوم أنه يقال عين الجمل وعين الضرة، تلك عين وتلك عين، اشتركتا في في أصل الصفة، والحقيقة تختلف، فلا تماثل بين عين الجمل وعين الذرة مع الاشتراك في أصل الصفة. فكيف يلزم هذا إذا ذكرنا الصفات وأثبتنا صفات الله عز وجل، وذكرنا صفات للمخلوقين؟ فمن أن يأتي التلازم وأنه يلزم من إثبات الصفات التشبيه أو التمثيل، وهذا لا يلزم في المخلوقات بعضها مع بعض. فالاشتراك في الاسم والحقيقة لا يستلزم، الاشتراك في الاسم والمعنى لا يستلزم التماثل في الكيفية، فكما قلنا يقال عين الجمل وعين الذرة، اشتراك في الاسم عين وعين، وفي المعنى فعين الجمل هي الباصرة، وعين الذرة هل المراد بذلك القدم ولا المعنى نفس المعنى؟ المعنى نفس المعنى، هي العين الباصرة، فهذا اشتراك في الاسم والمعنى. والكيفية مختلفة، فإذا حصل هذا التباين بين المخلوقات فبين الخالق والمخلوق من باب أولى، فلا يلزم من إثبات الصفات للخالق أن يكون مماثلا للمخلوقات، وهذا أمر ظاهر بين، لكنهم فرقة طغيان أعني المعطلة. لا تجعل الإثبات تشبيها له، يا فرقة التشبيه والطغيان. هم فرقة التشبيه ورموا داءهم بغيرهم، فإنهم شبهوا الخالق بالجمادات، فهم في الحقيقة فرقة التشبيه، لكن رمت بدائها وانسلت. لا تجعل الإثبات تشبيها له، يا فرقة التشبيه والطغيان. كم ترتقون بسلم التنزيه للتعطيل ترويجا على العميان. فهم يصعدون ويرتقون سلم التنزيه من باب التمويه على الجهال، وحتى يروجوا باطلهم في أوساط الجاهلين، وإلا هم معطلة ويزعمون أنهم أصحاب التنزيه، فصعدوا في سلم التنزيه وهم في الحقيقة معطلة وليسوا من أهل التنزيه، هم نفاة لما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات أو بعض ذلك، وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات أو بعض ذلك، منهم من نفى الكل ومنهم من نفى البعض، المعطل ليس على حد سواء. قال فالله أكبر أن تكون صفاته كصفاتنا جل العظيم الشان، فالله عز وجل أعلى وأجل من أن يماثل خلقه في شيء من صفاته، ومعلوم أن ذات الله عز وجل ومعلوم أن ذات الله عز وجل لا تماثل ذوات خلقه، والصفات تابعة للذات، فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أن كرسيه وسع السماوات والأرض، والكرسي موضع القدمين، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، فذاته لا تماثل ذوات خلقه، فهكذا الصفات، فإن الصفة تابعة للذات، فإذا اختلفت الذوات اختلفت الصفات، ولما اختلفت ذات الجمل وذات الذرة اختلفت الصفات من حيث الكيفية، أما من حيث المعنى فهذا المعنى موجود، فعين الجمل كما قلنا هي العين الباصرة، وعين الذرة هي العين الباصرة، وعين الله عز وجل هي العين الباصرة، المعنى هو المعنى. ف الاشتراك في أو التشابه أو التماثل، التشابه في الاسم أو الاشتراك في الاسم والمعنى لا يلزم من ذلك التماثل في الحقيقة والكيفية. قال فالله أكبر أن تكون صفاته كصفاتنا جل العظيم الشان، هذا هو التشبيه لا إثبات أوصاف الكمال فما هما سيان. فهذا هو التشبيه، أن نقول إن صفات الله عز وجل كصفاتنا، أما أن نثبت الله عز وجل الصفات على ما يليق به فليس هذا هو التشبيه، فهذا إثبات الكمال لله عز وجل، ونفي ذلك تشبيه الله عز وجل بالجمادات. بهذا ختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل، ثم دخل في فصل آخر في بيان تلازم التعطيل والشرك وأنهما متلازمان، التعطيل والشرك. نكتفي بهذا وننتقل إلى زاد المعاد.